بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع. الوجه الأول يبدأ حالا. تابع لكتاب الدر المنظوم فيما يزيل الهموم والغموم للإقليشي. كان حاتم الأصم تلميذ شقيق البلخي رحمهما الله، فقال له بعد أن صحبه مدة طويلة: يا حاتم، منذ كم صحبتني؟ قال: منذ 33 سنة. قال: فما تعلمت مني في هذه المدة؟ قال: 8 مسائل. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب عمرك معي ولم تتعلم إلا 8 مسائل؟ قال: نعم يا أستاذ، وما أحب أن أكذب. قال شقيق: هات هذه 8 مسائل حتى أسمعها. قال حاتم: أما الأولى فإني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل محبوب يحب محبوبا فهو مع محبوبه، فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه، فجعلت الحسنات محبوبي، فإذا دخلت القبر دخل معي محبوبي. فقال: أحسنت يا حاتم. وأما الثانية فإني نظرت في قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سورة النازعات الآيتان 40 و41. فعلمت أن قوله حق، فاجتهدت في دفع الهوى عن نفسي حتى استقرت في طاعة الله تعالى. وأما الثالثة فإني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل من معه شيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه. ثم نظرت إلى قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سورة النحل الآية 96. فكلما وقع لي شيء له قيمة ومقدار وجهته إليه ليبقى لي عنده. وأما الرابعة فإني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال والحسب والشرف والنسب، فنظرت إلى قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سورة الحجرات الآية 13. فعملت بالتقوى حتى أكون عند الله كريما. وأما الخامسة فإني نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وأصل هذا كله الحسد. ثم نظرت إلى قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. سورة الزخرف الآية 32. فتركت الحسد وأحببت الخلق كلهم، وعلمت أن القسمة من الله تعالى، وتركت عداوة الخلق عني. وأما السادسة فإني نظرت إلى هذا الخلق وهم يبغض بعضهم بعضا، فرجعت إلى قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. سورة فاطر الآية 6. فعاديته وحده واجتهدت في أخذ حذري منه لأن الله شهد عليه أنه عدوي، فتركت عداوة الخلق عني. وأما السابعة فإني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكثرة فيذل نفسه ويدخل فيما لا يحل له. ثم نظرت إلى قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. سورة هود الآية 6. فاشتغلت بالله تعالى وتركت مالي عنده. وأما الثامنة فإني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت هذا متكلا على صنعته وهذا متكلا على صحة بدنه وكل مخلوق متكل على مخلوق، فرجعت إلى قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سورة الطلاق الآية 3. فقال شقيق: وفقك الله يا حاتم، فإني نظرت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فرأيت هذه في الكتب الأربعة تدور على هذه 8 مسائل، فمن استعملها فقد استعمل الكتب الأربعة. في التسعة. أوصى حكيم ابنه فقال: اعلم يا بني أن العلماء ما ذموا شيئا كذمهم لتسع. التكبر والعجب والجزع والحسد والخيانة والعجلة وسوء الخلق والجهل. وقال بعضهم: أقسام الملاحة تسعة أشياء. أقسام الملاحة تسعة أشياء: الصباحة في الوجه، والجمال في الأنف، والحلاوة في العينين، والملاحة في الفم، والعذوبة في اللسان، والرشاقة في القد، واللباقة في الشمائل، والدماثة في الخلق، وتتمة الجمال في الشعر. وافتخر علي رضي الله عنه بتسع كلمات من جواهر الحكم، ثلاث في المناجات، وهي: كفى بي عزا أن تكون لي ربا، وكفى بي فخرا أن أكون لك عبدا، أنت لي كما أحب فوفقني كما تحب. وثلاث في العلم: المرء مخبوء تحت لسانه، تكلم تعرف قيمة كل امرئ ما يحسنه. وثلاث في الأدب، وهي: أنعم على من شئت تكن أميرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، واسأل من شئت تكن أسيرة. في العشرة: قال بعضهم: الخلق على عشرة أصناف: حليم ومطيع وجاهل ومبتلى وعاقل وأحمق وصاحب دين وصاحب دنيا ومن فوقك ومن دونك. فاصحب الحليم بالطاعة، والمطيع بالتعظيم، والجاهل بالصبر، والمبتلى بالرحمة، والعاقل بالاقتداء، والأحمق بالمدارات، وصاحب الدين بالمعرفة، ومن فوقك بالتواضع، ومن دونك بالشفقة. قال سفيان الثوري رحمه الله: عشرة أشياء من الجفاء: أولها رجل يدعو لنفسه ولا يدعو لأبويه وللمؤمنين والمؤمنات. الثاني رجل يتعلم القرآن ولا يقرأ في كل يوم. الثالث رجل يدخل المسجد ويخرج ولا يصلي ركعتين. الرابع رجل مر على المقابر ولا يسلم عليهم ولا يدعو لهم. الخامس رجل دخل يوم الجمعة بلدا ولا يصلي الجمعة. السادس رجل أو امرأة نزل في محلتهم عالم ولا يذهبون إليه ولا يتعلمون منه شيئا من العلم. السابع رجلان يترافقان ولا يسأل كل واحد منهما عن اسم صاحبه. الثامن رجل لا يجيب الدعوة إذا دعاه إخوانه. التاسع شاب يضيع شبابه وهو فارغ ولا يطلب العلم والأدب. العاشر رجل شبعان وجاره جائع ولا يطعمه شيئا من طعامه. روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن قيم الجوزية. في الهامش: روضة المحبين ونزهة المشتاقين، تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، راجعه وحقق أصوله وعلق عليه السيد الجميلي، بيروت، دار الكتاب العربي، 1414 هجرية، 489 صفحة. قال المؤلف: هذا الكتاب يصلح لسائر طبقات الناس، عونا على الدين وعلى الدنيا، ومرقاة للذة العاجلة واللذة العقبى. وفيه ذكر أقسام المحبة وأحكامها ومتعلقاتها، وصحيحها وفاسدها، وآفاتها وغوائلها، وأسبابها وموانعها، وما يناسب ذلك من نكت تفسيرية وأحاديث نبوية، ومسائل فقهية، وآثار سلفية، وشواهد شعرية، ووقائع كونية، ما يكون ممتعا لقاريه، مروحا للناظر فيه، فإن شاء أوسعه جدا وأعطاه ترغيبا وترهيبا، وإن شاء أخذ من هزله وملحه نصيبا، فتارة يضحكه وتارة يبكيه، وطورا يبعده من أسباب اللذة الفانية، وطورا يرغبه فيها ويدنيه، فإن شئت وجدته واعظا ناصحا، وإن شئت وجدته بنصيبك من اللذة والشهوة. وقد جعله المؤلف في 29 بابا، هي أسماء المحبة، اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها، نسبتها إلى بعضها البعض، العالم العلوي والسفلي إنما وجد بالمحبة ولأجلها، دواعي المحبة ومتعلقها، أحكام النظر وغائلته، مناظرة بين القلب والعين، الشبه التي احتج بها من أباح النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع به، الجواب عليها، حقيقة العشق وأوصافه، هل هو اضطراري أم اختياري، سكرة العشق، اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان، في من مدح العشق وتمناه، في من ذم العشق وتبرم به، الحكم بين الفريقين، استحباب تخير الصور الجميلة للوصال الذي يحبه الله ورسوله، دواء المحبين، فضيلة الجمال، علامات المحبة وشواهدها، اقتضاء المحبة، إفراد الحبيب بالمحب وعدم التشريك بينه وبين غيره فيه، غيرة المحبين على أحبابهم، عفافهم معهم، ارتكاب سبل الحرام وما يفضي إليه من المفاسد والآلام، رحمة المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم في الوصال الذي يبيحه الدين، ترك المحبين أدنى المحبوبين رغبة في أعلاهما، في من ترك محبوبه حراما فبذل له حلالا، في من آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال الحرام، ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى. والمؤلف عالم كبير مشهور، مولده ووفاته بدمشق، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، مصنفاته كثيرة، توفي سنة 751 هجرية. انتهى الهامش. روضة المحبين ونزهة المشتاقين. سبحان من صرف المحبة أنواعا وأقساما بين بريته، وفصلها تفصيلا، فجعل كل محب لمحبه نصيبا، مخطئا كان في محبته أو مصيبا، وجعله بحبه منعما أو قتيلا، فقسمها بين محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب النيران ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب النسوان ومحب الصبيان ومحب الأثمان يعني الأموال ومحب الإيمان ومحب الألحان ومحب القرآن. وفضل أهل محبته ومحبة كتابه ورسوله على سائر المحبين تفضيلا، فبالمحبة وللمحبة وجدت الأرض والسماوات، وعليها فطرت المخلوقات، ولها تحركت الأفلاك الدائرات، وبها وصلت الحركات إلى غاياتها، واتصلت بداياتها بنهاياتها. من أي لفظ اشتقت كلمة المحبة؟ قيل أصلها الصفاء، لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان. وقيل مأخوذة من الحباب، وهو ما يعلو الماء عند المطر الشديد، فعلى هذا المحبة غليان القلب وثورانه عند الاحتياج إلى لقاء المحبوب. وقيل مشتقة من اللزوم والثبات، ومنه أحب البعير إذا برك فلم يقم، فكأن المحب قد لزم قلبه محبوبه فلم يرم عنه انتقالا. وقيل بل هي مأخوذة من القلق والاضطراب، ومنه سمي القرط حبا لقلقه في الأذن واضطرابه. وقيل بل هي مأخوذة من الحب جمع حبة، وهو لباب الشيء وخالصه وأصله، فإن الحب أصل النبات والشجر. وقيل بل هي مأخوذة من الحب الذي هو إناء واسع يوضع فيه الشيء فيمتلئ به بحيث لا يسع غيره، وكذلك قلب المحب ليس فيه سعة لغير محبوبه. وقيل مأخوذ من الحب، وهو الخشبات الأربع التي يستقر عليها ما يوضع عليها من جرة أو غيرها، فسمي الحب بذلك لأن المحب يتحمل لأجل محبوبه الأثقال كما تتحمل الخشبات ثقل ما يوضع عليها. وقيل بل هي مأخوذة من حبة القلب، وهي سويداؤه ويقال ثمرته، فسميت المحبة بذلك لوصولها إلى حبة القلب. قال بعضهم: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاق قلبي وهم بين أضلعي. الوجد هو الحب الذي يتبعه الحزن، التتيم هو التعبد، وتيم الله أي عبد الله، وأصله من قولهم تيمه الحب إذا عبده وذلله. الخلابة هي الحب الخادع، وهو الحب الذي وصل إلى الخلب، وهو الحجاب الذي بين القلب وسواد البطن، وسمي الحب خلابة لأنه يخدع ألباب أربابه. الوهل أصله الفزع والروع، وكثير من الناس يرى محبوبه فيصفر ويرتعد ولا يدري أكثر المحبين سبب ذلك، فقيل سببه أن الجمال سلطان على القلوب، وإذا بدا راع القلوب بسلطانه كما يروعها الملك ونحوه ممن له سلطان على الأبدان، فسلطان الجمال والمحبة على القلوب وسلطان الملوك على الأبدان. والوصب ألم الحب ومرضه، فإن أصل الوصب المرض، ولوعة الحب حرقته، والتاع فؤاده أي احترق من الشوق، والود خالص الحب وألطفه وأرقه، وهو من الحب بمنزلة الرأفة من الرحمة، والخلة توحيد المحبة، فالخليل هو الذي توحد حبه لمحبوبه، وهي رتبة لا تقبل المشاركة، ولهذا اختص بها في العالم الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، كما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، سورة النساء الآية 124. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، رواه ابن ماجه والبيهقي. والغرام هو الحب اللازم، يقال رجل مغرم بالحب أي قد لزمه الحب. أما الوله فهو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد. والتعبد هو غاية الحب وغاية الذل، يقال عبده الحب أي ذلله، وطريق معبد بالأقدام أي مذلل، وكذلك المحب قد ذلله الحب ووطأه، ولا تصلح هذه المرتبة لأحد غير الله عز وجل. ولا يغفر الله سبحانه لمن أشرك به في عبادته، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة العبودية هي أشرف أنواع المحبة، وهي خالص حق الله على عباده. عشاق العلم أعظم شغفا بالعلم وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. وقيل لامرأة الزبير بن بكار أو غيره هنيئا لك إذ ليست لك ضرة، فقالت والله لهذه الكتب أضر علي من عدة ضرائر. وورد عن ابن تيمية الجد أنه كان إذا دخل الخلاء يقول لحفيده عبد الرحمن اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. قال المؤلف وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه، فدخل عليه الطبيب يوما وهو كذلك، فذكر أن هذا مما يفوت المطلوب من العلاج. ذكر لبقراط رجل يحبه وفيه نقص، فاغتم لذلك وقال ما أحبني إلا وقد وافقته في بعض أخلاقه. وأخذ المتنبي هذا المعنى فقلبه وأجاد فقال وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. يحكى أن رجلا مرض من يحبه، فعاده المحب فمرض من وقته، فعوفي محبوبه فجاء يعوده، فلما رآه عوفي من وقته، وأنشد مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذري عليه، وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله عندنا يتيمة قد خطبها رجلان موسر ومعسر، وهي تهوى المعسر، ونحن نهوى الموسر. فقال: لم يرى للمتحابين مثل الزواج. رواه ابن ماجه والحاكم وصححه السيوطي في الجامع الصغير 227. الجماع الحرام يفسد الحب، ولا بد أن تنتهي المحبة بينهما إلى المعاداة والتباغض والقلة كما هو مشاهد بالأيان، فكل محبة لغير الله آخرها قلة وبغض، فكيف إذا قارنها ما هو من أكبر الكبائر؟ وأما الجماع المباح فإنه يزيد الحب إذا صادف مراد المحب. يقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، سورة الزخرف الآية 67. من أقوال العقلاء: من سرح ناظره أتعب خاطره، ومن كثرت لحظاته تامت حسراته، وضاعت عليه أوقاته، وفاضت عبراته. قال الناظم: نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا، ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا. قال بعضهم: عاتبت قلبي لما رأيت جسمي نحيلا، فألزم القلب طرفي وقال: كنت الرسولا، فقال طرفي لقلبي: بل كنت أنت الدليلا، فقلت: كفى جميعا تركتماني قتيلا. قال الأصمعي: سألت أعرابيا عن العشق فقال: جل والله عن أن يرى، وخفي عن أبصار الورى، فهو في الصدور كامن ككمون النار في الحجر، إن قدح أورى وإن ترك توارى. قال ابن حزم: قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إني رأيت امرأة فعشقتها. فقال عمر: ذاك ما لا يملك. حدث أن مر أحمد بن طولون أمير مصر بصياد في يوم بارد، وعنده بني له، فرق عليهما وأمر غلامه أن يدفع إليه ما معه من الذهب، فصبه في حجره ومضى، فاشتد فرحه به، فلم يتحمل ما ورد عليه من الفرح فقضى مكانه. فعاد الأمير من شأنه فوجد الرجل ميتا والصبي يبكي عند رأسه، فقال: من قتله؟ فقال: مر بنا رجل لا جزاه الله خيرا، فصب في حجر أبي شيئا فقتله مكانه. فقال الأمير: صدق، نحن قتلناه. أتاه الغنى وهلة واحدة فعجز عن احتماله فقتله، ولو أعطيناه ذلك بالتدريج لم يقتله. فحرض الصبي على أن يأخذ الذهب فأبى وقال: والله لا أمسك شيئا قتل أبي. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ القرآن، فإذا فرغ قال: أين العزاب؟ فيقول: أدنوا مني، ثم قولوا: اللهم ارزقني امرأة إذا نظرت إليها سرتني، وإذا أمرتها أطاعتني، وإذا غبت عنها حفظت غيبتي في نفسها ومالي. قال بعض السلف: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه، فأبصر بهما من اللذة والنعيم ما لا خطر له مما وعد به من لا أصدق منه حديثا، وإذا أراد به غير ذلك تركه على ما هو عليه. ذكر الخرائطي أنه كان بالمدينة جارية ظريفة، فهويت رجلا من قريش، وكان لا يفارقها ولا تفارقه، فمن لها وزاد حبها له، فسقمت، وجعل مولاها لا يعبأ بشكواها ولا يرق لها، حتى هامت على وجهها ومزقت ثيابها وانتهت إلى أمر عظيم. فلما رأى ما صارت إليه عالجها فلم ينفع فيها العلاج، وكانت تدور في السكك وتقول: من ذا يطيق كما نطيق من الهوى، غلب العزاء وباحت الأسرار. قال أعرابي: ألا ما الهوى والحب بالشيء هكذا، يذل به طوع اللسان فيوصف، ولكنه شيء قضى الله أنه هو الموت، أو شيء من الموت أعنف، فأوله سقم وآخره ضنى، وأوسطه شوق يشف ويتلف، وروع وتسهيد وهم وحسرة، ووجد على وجد يزيد ويضعف. قال عدي بن ثابت: كان في زمن بني إسرائيل راهب يعبد الله، حتى كان يؤتى بالمجانين يعوذهم فيبرؤون على يديه، وإنه أتي بامرأة ذات شرف من قومها قد جنت، وكان لها إخوة فأتوه بها، فلم يزل الشيطان يزين له حتى وقع عليها، فحملت، فلما استبان حملها لم يزل يخوفه ويزين له قتلها حتى قتلها ودفنها. فذهب الشيطان في صورة رجل حتى أتى بعض إخوتها فأخبره بالذي فعل الراهب، ثم أتى بقية إخوتها رجلا رجلا، فجعل الرجل يلقى أخاه فيقول: والله لقد أتاني آت فذكر لي شيئا كبر علي ذكره. فذكر ذلك بعضهم لبعض حتى رفعوا ذلك إلى ملكهم، فسار الناس إليه حتى استنزلوه من صومعته، فأقر لهم بالذي فعل، فأمر به فصلب. فلما رفع على الخشبة تمثل له الشيطان فقال: أنا الذي زينت لك هذا وألقيتك فيه، فهل أنت مطيعي فيما أقول لك وأخلصك؟ قال: نعم. قال: تسجد لي سجدة واحدة. فسجد له وقتل الرجل. قال سعيد بن المسيب: ما أيس الشيطان من أحد قط إلا أتاه من قبل النساء. قال المؤلف: العشق لا يحمد مطلقا ولا يذم مطلقا، وإنما يحمد ويذم باعتبار متعلقه، فإن الإرادة تابعة لمرادها، والحب تابع للمحبوب، فمتى كان المحبوب مما يحب لذاته أو وسيلة توصله إلى المحب، كذلك بحسب قوة محبته. ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى حبه كلها لله تعالى وحده، بحيث يحب الله بكل قلبه وروحه وجوارحه، فيوحد محبوبه ويوحد حبه. حج عبد الملك بن مروان ومعه خالد بن يزيد بن معاوية، وكان خالد هذا من رجالات قريش المعدودين، وكان عظيم القدر عند عبد الملك بن مروان. فبينما هو يطوف بالبيت إذ بصر برملة بنت الزبير بن العوام، فعشقها عشقا شديدا، ووقعت بقلبه وقوعا متمكنا. فلما أراد عبد الملك الرجوع هم خالد بالتخلف عنه، فوقع بقلب عبد الملك تهمة، فبعث إليه فسأله عن أمره، فقال: يا أمير المؤمنين، رملة بنت الزبير رأيتها تطوف بالبيت فأذهلت عقلي، والله ما أبديت إليك ما بين جوانحي حتى عيل صبري، ولقد عرضت النوم على عيني فلم تقبله، والسلو على قلبي فامتنع منه. فأطال عبد الملك التعجب من ذلك وقال: ما كنت أقول إن الهوى يستأسر مثلك. قال: فإني لأشد تعجبا من تعجبك مني، ولقد كنت أقول إن الهوى لا يتمكن إلا من صنفين من الناس، الشعراء والأعراب. أما الشعراء فإنهم ألزموا قلوبهم الفكر في النساء ووصفهن ووصفهن والتغزل، فمال طبعهم إلى النساء فضعفت قلوبهم عن دفع الهوى فاستسلموا إليه منقادين. وأما الأعراب فإن أحدهم يخلو بامرأته فلا يكون الغالب عليه غير حبه لها، ولا يشغله عنه شيء فضعف عن دفع الهوى فتمكن منهم. فما رأيت نظرة حالت بيني وبين الحزم، وحسنت عندي ركوب الإثم مثل نظرتي هذه. فتبسم عبد الملك فقال: أفكل هذا قد بلغ بك؟ فقال: والله ما عرتني هذه البلية قبل وقتي هذا. فوجه عبد الملك إلى الزبير يخطب رملة على خالد، فذكروا لها ذلك، فقالت: لا والله، أو يطلق نساءه. فطلق امرأتين كانتا عنده ورحل بها إلى الشام، وكان يقول: أليس يزيد الشوق في كل ليلة وفي كل يوم من حبيبتنا قربا؟ خليلي ما من ساعة تذكرانها من الدهر إلا فرجت عني الكربا. أحب بني العوام طرا لحبها، ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا. تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالا يجول ولا قلبا. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. هذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال، فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات. فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه، فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه. وهذا أمر مشهود بالعيان، فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة، وإن كان أسود أو غير جميل، ولا سيما إذا رزق حظا من صلاة الليل فإنها تنور الوجه وتحسنه. وقد كان بعض النساء تكثر صلاة الليل، فقيل لها في ذلك فقالت: إنها تحسن الوجه، وأنا أحب أن يحسن وجهي. كما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله تعالى على عبده، فالجمال الظاهر نعمة منه أيضا على عبده يوجب شكرا، فإن شكره بتقوى فإن شكره بتقواه وصيانته ازداد جمالا على جماله، وإن استعمل جماله في معاصيه سبحانه قلبه له شيئا ظاهرا في الدنيا قبل الآخرة، فتعود تلك المحاسن وحشة وقبحا وشينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهر، كما قال جرير بن عبد الله: وكان عمر بن الخطاب يسميه يوسف هذه الأمة. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت امرؤ قد حسن الله خلقك فأحسن خلقك، رواه الديلمي. كان مصعب بن الزبير من أجمل الناس، وكان يحسد الناس على الجمال. فبينما هو يخطب يوما إذ دخل ابن جودان من ناحية الأزد، وكان جميلا، فأعرض بوجهه عن تلك الناحية إلى ناحية أخرى. فدخل ابن حمران من تلك الناحية وكان جميلا، فرمى ببصره إلى مؤخر المسجد، فدخل الحسن البصري وكان من أجمل الناس، فنزل مصعب عن المنبر. قال الأصمعي: كنت في بعض مياه العرب فسمعت الناس يقولون: قد جاءت قد جاءت. فتحول الناس فقمت معهم، فإذا جارية قد وردت الماء ما رأيت مثلها قط في حسن وجهها وتمام خلقها. فلما رأت تشوف الناس إليها أرسلت برقعها فكأنه غمامة غطت شمسا. الحسن معنى لا تناله العبارة ولا يحيط به الوصف، وإنما للناس منه أوصاف أمكن التعبير عنها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، ونظرت إليه عائشة رضي الله عنها يوما ثم تبسمت فسألها مما ذاك، فقالت كأن أبا كبير الهذلي إنما عناك بقوله، فقالت كأن أبا كبير الهذلي إنما عناك بقوله وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهللي. وكان صلى الله عليه وسلم مع هذا الحسن قد ألقيت عليه المحبة والمهابة، فمن وقعت عليه عيناه أحبه وهابه، وكمل الله سبحانه له مراتب الجمال ظاهرا وباطنا. وكان أحسن خلق الله خلقا وخلقا، وأجملهم صورة ومعنى. وهكذا كان يوسف الصديق عليه السلام. ولهذا قالت امرأة العزيز للنسوة لما أرتهن إياه ليعذرنها في محبته: فذلكن الذي لمتنني فيه، أي هذا هو الذي فتنت به وشغفت به بحبه، فمن يلومني على محبته وهذا حسن منظره. ذكر المؤلف أن تقي الدين بن شقير حدثه قال: خرج شيخ الإسلام بن تيمية يوما فخرجت خلفه، فلما انتهى إلى الصحراء وانفرد عن الناس بحيث لا يراه أحد سمعته يتمثل بقول الشاعر: وأخرج من بيت البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. خلوة المحب لمحبوبه هي غاية أمنيته، فإن ظفر بهذه الأمنية وإلا خلا به في سره. في أخبار العشاق أن عاشقا عشق السراويلات من أجل سراويل معشوقه، فوجد في تركته 12 حملا وفردة من السراويلات، وعشق آخر الهاونات من أجل صوت هاوني محبوبته، فوجد في تركته 10,000 منها. وعند الناس من هذا عجائب كثيرة. قال بعضهم: مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل دون المقابر. من أمثال الناس: ليس في القلب حبان ولا في السماء ربان. وقالوا: القلب حمال، فما حملته تحمل، فإذا حملته الأثقال حملها، وإن استعجزته عجز عن حمل غير ما هو فيه. فالقلب الواسع يجتمع فيه التوجه إلى الله سبحانه وإلى أمره وإلى مصالح عباده، ولا يشغله واحد من ذلك عن الآخر. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه متوجها في الصلاة إلى ربه وإلى مراعاة أحوال من يصلي خلفه، وكان يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة خشية أن يشق على أمه. أفلا ترى قلبه الواسع كيف اتسع للأمرين؟ التحقيق أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحدا، ومستحيل أن يوجد في القلب محبوبان لذاتهما. فليس الذي يحب لذاته إلا الإله الحق الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير بذاته إليه. وأما ما يحب لأجله سبحانه فيتعدد، ولا تكون محبة العبد له شاغلة له عن محبة ربه، ولا يشركه معه في الحب. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب زوجاته، وأحبهن إليه عائشة رضي الله عنها، وكان يحب أباها، ويحب عمر رضي الله عنهم، وكان يحب أصحابه، وهم مراتب في حبه لهم. ومع هذا فحبه كله لله، وقوى حبه جميعها منصرفة إليه سبحانه. كان سفيان الثوري رحمه الله كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. قال الإمام أحمد بن حنبل: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى. قال ابن أحمر: بين أنا أطوف بالبيت إذ بصرت بامرأة متبرقعة تطوف بالبيت وهي تقول: لا يقبل الله من معشوقة عملا يوما وعاشقها غضبان مهجور، ليست بمأجورة في قتل عاشقها لكن عاشقها في ذاك مأجور. فقلت لها في هذا الموضع، فقالت: إليك عني، لا يعلقك الحب. قلت: وما الحب؟ قالت: جل والله عن أن يخفى وخفي أن يرى، فهو كالنار في أحجارها، إن حركته أورى وإن تركته توارى. ثم أنشدت: غيد أوانس ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من لين الحديث أوانسا ويصدهن عن الخنا الإسلام. قال عوانة بن الحكم: كان عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسافر إلا ومعه ابنه الحارث، وكان أكبر ولده، وكان شبيها به جمالا وحسنا، فأتى اليمن وكان يجالس عظيما من عظمائهم، فقال له: لو أمرت ابنك هذا يجالسني وينادمني. ففعل، فعشقت امرأته الحارثة فراسلته فأبى عليها، فألحت عليه، فأخبر بذلك أباه، فلما يئست منه سقته سما. فارتحل به عبد المطلب حتى إذا قدم مكة مات الحارث، وكان مما رثاه به أبوه: والحارث الفياض أكرم ماجد أيام نازعه الهمام الكاسة. وقال ابن علاثة: دخلت على رجل من الأعراب خيمته وهو يئن، فقلت: ما شأنك؟ قال: عاشق. فقلت له: ممن الرجل؟ قال: من قوم إذا عشقوا ماتوا عفة. فجعلت ألومه وأزهده فيما هو فيه، فتنفس الصعداء، ثم قال: ليس لي مسعد فأشكو إليه، إنما يسعد الحزين الحزين. وقال سفيان بن زياد: قلت لامرأة من عبرة ورأيت بها هوى غالبا خفت عليها الموت منه: ما بال العشق يقتلكم معاشر عذرة من بين أحياء العرب؟ فقالت: فينا جمال وتعفف، والجمال يحملنا على العفاف، والعفاف يورثنا رقة القلوب، والعشق يفني آجالنا، وإنا نرى عيونا لا ترونها. انتهى الوجه الأول.